السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ومن والاه. أما بعد، سورة الكوثر من السور المكية، وقد حكى الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره أن ذلك هو قول جمهور العلماء، وقد نسب ذلك القول إلى ابن عباس، وذكر بعض العلماء أن ابن مرضوية أخرج عن ابن عباس وابن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن هذه السورة مكية، بينما ذهب بعض العلماء إلى أن تلك السورة مدنية، قال ذلك عكرمة وقتادة ومجاهد في جماعة من العلماء، وإنما الأشهر أن تلك السورة مكية، وإما دعا بعض العلماء أن يقولوا أن تلك السورة مدنية، هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذلك الحديث عنون عليه الإمام مسلم في صحيحه باب حجة من قال أن البسملة هي أول آية من كل سورة وسورة براءة، وكذلك أخذ منها العلماء كما حكى ذلك ابن كثير في تفسيره أن تلك السورة مدنية، وذلك لحديث الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إغفاءة، فلما أفاق صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم ضحك، ثم قال للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أتدرون مما أضحك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أنزلت علي الليلة سورة، ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الكوثر نهر وعدنيه ربي عز وجل، وفي رواية نهر أعطانيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة. فيه أن الكوثر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الحوض. قال آنيته عدد نجوم السماء، آنيته عدد نجوم السماء، فيختلج العبد يعني يريد أن يشرب من الحوض فيدفع عن حوض النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، فأقول أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وقد روى بنحو ذلك إمام مسلم في صحيحه. فقول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، هذه السورة أراجح أنها سورة مكية، وهي أقصر سورة من سور القرآن الكريم، 10 كلمات، ومع ذلك اشتملت على كثير من الفوائد، حتى إن بعض المفسرين من ذوي الإشارات قالوا أن تلك السورة 10 كلمات، وقد مكن الله عز وجل بعدها لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ثم استفاد الإمام البقاعي في تفسيره في بيان ذلك، ولعل فيه تكلف والعلم عند الله تعالى. وكذلك مما تسترعيه تلك السورة الكريمة، ومما يسترعي النظر في تلك السورة الكريمة، ما فيها من السجع، فقد وعي فيها السجع، والسجع كما هو معلوم من صناعة علم البديع الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاث، علوم البيان والمعاني والبديع، أحد علوم البلاغة، والسجع يعد من علوم البديع، ومع ذلك برغم من السجع الظاهر في تلك الصورة الكريمة إلا أنه سجع خال من التكلف، سجع خال من التكلف. وإما كذلك يستطيعه النظر في تلك الصورة الكريمة برغم من قصر ألفاظها أن الله عز وجل جعل التحدي في كتابه على عدة مراحل. قال تعالى فليأتوا بمثله، يعني بالقرآن. وقال تعالى فليأتوا بعشر صور مثله مفتريات. وقال تعالى فليأتوا بصورة من مثله. فتحداهم الله عز وجل بمثل صورة الكوثر. وقد قام بعض السفهاء وراد أن يعارض تلك الصورة الكريمة، فقال قائلهم إن أعطيناك المجاهر فصل لربك وجاهر. وقال بعضهم إن أعطيناك الإحلاح فصل لربك وارتاح، مما يستدعي الضحك والانقلاب على الظهر من الضحك بسبب هذا الهراء ممن أراد أن يعارض القرآن الكريم. وهذا من السفه بمكان، فإنه لو أتينا بولد صغير وقلنا له إيتي بمثل ذلك فسيأتي، لكنه عار عن الفصاحة، عار عن بلاغة القرآن، عار عن مقصود القرآن، عار عن إعجاز القرآن. فهذا من أسفه السفه. وقد تحدى الله عز وجل بالقرآن فصحاء العرب فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ذلك يدل على عظمة القرآن مع توفر فصاحة العرب، فإنهم يعلمون يقينا أنه بلسان عربي مبين وأنه تنزيل رب العالمين. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال تعالى مستفتحا تلك السورة الكريمة بقوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، والتعبير بالجمع يدل على التعظيم، يعني إن ذلك هو عطاء الله عز وجل لك فخذه، وإن الله عز وجل هو القادر على ذلك دون من سواه. وهذا فيه دلالة على كثرة إكرام الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قيل أن السور القرآنية السابقة لهذه السورة من سورة الضحى كلها خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى سلم، حتى سورة الزلزلة والقارعة، وإن كان ذلك فيه خفاء. وقد ذكر الله عز وجل في تلك السور وبالأخص سورة الماعون التي سماها بعض العلماء سورة الدين، ذكر الله عز وجل فيها نعيم الدنيا، وكذلك في بعض السور قبلها. وقيل أن اختتم الله عز وجل النعمة بتلك السورة الكريمة فلم يذكر النعم بعد ذلك، وذلك لتمام نعمته سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بتلك السورة الكريمة سورة الكوثر، فلم يذكر بعدها النعم، ولا ذكر الله عز وجل كذلك بعدها أحدا من المتنعمين لانقضاء ذلك بما أنعم الله عز وجل به على نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. والإنسان في تبليغه للرسالة أو تبليغه لدعوة الله عز وجل لابد له من شيئين حتى يستطيع أن يبلغ الدعوة، أو حتى يستطيع أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. فيحتاج الإنسان أولا إلى قوة تعينه على العمل، وكذلك يحتاج إلى همة تدفعه وترقيه على ذلك العمل حتى يتم له الاستدامة عليه. وقد جمع الله عز وجل ذلك لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، فأخبرنا الله جل بقوله إن أعطناك الكوثر للدلالة على أن ما أعطي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من نعيم الآخرة خير من كل نعيم الدنيا، فإن حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الآخرة أفضل من كل نعيم الدنيا، لذلك وصفه الله عز وجل سبحانه وتعالى بقوله الكوثر، كما سيأتي مزيد بيان في تفصيل ذلك بإذن الله تعالى. سورة الكوثر كما قلنا سورة مكية، جاءت بعد سورة الماعون، وسورة الماعون جاء فيها التحذير من عدة صفات، التحذير من البخل، والتحذير من الرياء، وكذلك التحذير من ترك الصلاة، وكذلك التحذير من منع الزكاة. فجاءت هذه السورة سورة الكوثر بعدها لبيان أن كما أن أبخل البخل المنع، وتمثل ذلك في سورة الكوثر، فكذلك فإن أكرم الكرم العطاء، فكما أن أبخل البخل المنع وتمثل ذلك في سورة الماعون، فكذلك فإن أكرم الكرم العطاء وتمثل ذلك في سورة الكوثر. لذلك فقد جمعت هذه السورة على وجازتها ما حذر الله عز وجل منه في السورة السابقة، فذكر الكوثر دلالة على الكرم وعلى الخير الكثير كما سيأتينا بإذن الله تعالى، وذكرت الصلاة، ثم جاء فيها وصف الإخلاص بقوله سبحانه وتعالى لربك، ثم جاء فيها الكرم كذلك المتمثل في النحر، وهذا من أنفس أموال العرب لأن النحر يكون في الإبل خاصة، ثم جاء فيها الثبات على الدين وألا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين، وذلك في قوله إن شانئك هو الأبتر، في ذلك إشارة إلى قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فمن كان سريعا للاستجابة لأمر الله كان سريعا في الاتيان إلى حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويقول العلماء أن تناسب ترتيب السور له وجهة وله أثر في فهم كتاب الله عز وجل، كما أن هناك أثر في مناسبة التنزيل، فمناسبة فمعرفة التنزيل ومعرفة مناسبته أحد الأشياء التي يفهم بها الواقع الذي نزلت فيه هذه السورة، وكذلك معرفة مناسبة الترتيب يعني الترتيب بين السور، فإن ذلك لم يكن سدى ولا هملا، فذلك يفهم منه أن هذا القرآن قد نزل على أحكم الوجوه وأتمها وأمتنها بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد بين العلماء المناسبات في ذلك بين الصور، صنف في ذلك التصانيف ما بين مختصر ومطول. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، يقول العلماء التعبير بإنا إشعار للتعظيم، قوله سبحانه وتعالى أعطيناك، قرأ بعض العلماء أو بعض القراء إنا أنطيناك الكوثر يعني بالنون، وهذه قراءة شاذة لكن ذكرها بعض المفسرين، وقيل أنهما لغتان أعطيناك وأنطيناك، واستشهد على ذلك بقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما في رواية الحاكم في مستدركه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطى، يعني هما لغتان أنطيناك وأعطيناك، لكنها قراءة شاذة لا يصح القراءة بها في الصلاة. ولله دور ابن الجزري حيث يقول وكل ما وافق وجه نحو أو كان لرسم احتمالا يحوي أو صح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة، فهذه القراءة شاذة. ويستشهد على صحة ذلك لغة بقول الأعشى قال جيادك خير جياد الملوك تصان الجلالة وتنت الشعير. قال تنطى دلالة على أن تنطى الشعير يعني تعطى الشعير. ويروى البيت تصان الجلالة وتعطى الشعير. وعلى ذلك فلا شاهد من البيت، على رواية البيت وتعطى الشعير فلا شاهد من البيت. قال تعالى إنا أعطيناك. قال العلماء التعبير بالإتيان يدل على الكثرة أكثر من التعبير بالإعطاء، فلماذا آثر الله عز وجل وذكر في كتابه الإعطاء هنا دون الإيتاء، وإن كان الله عز وجل ذكر الإيتاء كما في قول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فذكر الله جل الإتيان بالنسبة للقرآن. قال العلماء التعبير بالإعطاء بدلا من الإتيان هنا لأن الإعطاء فيه معنى الهبة، والهبة لا تنزع بخلاف الإيتاء فإنه قد ينزع. ويشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فقوله سبحانه وتعالى تؤتي الملك من تشاء، قال تعالى بعدها وتنزع الملك، فبين أن الإتيان هذا قد ينزع بخلاف الإعطاء ففيه معنى الهبة وأنه غير قابل للنزع ولا للأخذ، فهذا محض تفضل. وقد قال العلماء والإتيان بإن مع الجمع بالنسبة لله عز وجل الدال على التعظيم لتكثير الضعف الوارد في الإعطاء لأن الإتاء أكثر، فإن من مؤكدات الجمل، وكذلك اقترانها بالتعظيم بالنسبة لله عز وجل دون الإفراد. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ودل على صحة ذلك أيضا قول الله عز وجل عن نبي الله سليمان هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فالإعطاء فيه إشعار بالهبة وفيه إشعار بأن ذلك الشيء لا يوفى، لذلك ذكر عن الكافرين أنهم إن أعطوا لا يعطون إلا قليلا. قال تعالى أرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، فلما عبر الله جل بالإعطاء قال تعالى وأعطى قليلا. وقد ينفق الكافر كثيرا لكن لا يعبر عن ذلك بالإعطاء، أن الإعطاء فيه معنى الهبة والكافر لا ينفق إلا في مقابل ولا ينفق إلا طمعا والعياذ بالله. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال تعالى أعطيناك، أعطى من الأفعال الماضية. قال العلماء والتعبير بالماضي وإن كان يراد به المستقبل لدلالة على أن ذلك واقع لا محالة، لا محيد عن ذلك ولا مفر من ذلك، فإن الله عز وجل موسع على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن ذلك وعد منجز من الله سبحانه وتعالى. وذلك أيضا كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والمعنى سيأتي أمر الله للدلالة على أن ذلك واقع لا محالة. وكذلك هنا قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قال تعالى الكوثر، الكوثر ذكره الله عز وجل بالألف واللام الدالة على الجنس لبيان استغراق ذلك وأن ذلك يدل على الخير. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال العلماء الكوثر على وزن فوعل، والعرب إذا أرادت أن تبالغ في شيء جعلته على ذلك الوزن فوعل. فقال العلماء أن الكوثر مأخوذ من كثر فهو كوثر. فإذا أرادت العرب مبالغة شيء جعلته على وزن فوعل، فهو أشد مبالغة في المعنى من الوزن الأصلي الذي صيغ فيه، كنفل فهو نوفل، وجهر فهو جوهر، ونحو ذلك. نفل من الزيادة، وجهر من جهر القول. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقيل أن أصل الكوثر من كثر، فلذا ذهب بعض العلماء أن المراد بالكوثر الخير الكثير، فكوثر يعني كثير الخير. ويشهد لصحة ذلك قول القائل: وأنت كريم يا ابن مروان طيب، وأنت كريم يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. وسمعت بعض المشايخ يذكر هذا البيت برواية لم أقف عليها، وهو: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وأنت كثير. فذكرت فيها المعنيين أو اللفظين كثير وكوثر، وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثر. وكوثر يعني كثير الخير. ومنه أيضا قول القائل: وقد صار نقع الموت حتى تكوثر، يعني حتى كثر وزاد. وقيل أن أعرابية سئلت عن ابنها: بما آب ابنك، بما آب ابنك، يعني رجع. فقالت: آب بكوثر. فقالت: آب بكوثر، يعني بخير كثير. فالمعنى الأول الذي ذكره العلماء في الكوثر يعني الخير الكثير. وقد ذهب إلى ذلك المعنى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك سعيد بن جبير. سأله رجل اسمه أبو بش، فقال لسعيد بن جبير: ما تقول في الكوثر؟ فقال: هو الخير الكثير الذي آتاه الله نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال أبو بش لسعيد بن جبير: لقد سمعت الناس يقولون الكوثر ماهو في الجنة. فقال سعيد بن جبير: ماهو في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. فكان سعيد بن جبير يميل إلى عموم تلك اللفظة، يعني المراد بالكوثر يعني الخير الكثير. وإلى ذلك مال ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، واستشهد بما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطوبتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي المغانم، وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين، اختار العموم. فمن قال بعموم معنى الكوثر وأنه يراد به الخير الكثير، قالوا أن إتيان القرآن من الخير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ويشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل في كتاب الكريم: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني وإنه لشرف لك ولشرف لقومك إن أخذوا به وتمسكوا به وعملوا به. ويشهد أيضا لصحة ذلك قول الله عز وجل في كتاب الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فبين الله عز وجل أن القرآن الكريم خير من الدنيا وما عليها، فذلك من الخير الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وقيل أن المراد بالكوثر النبوة والكتاب، وقد أمر النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بتبليغ رسالة الله عز وجل. في ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقيل أن المراد بالكوثر تخفيف الشريعة، تخفيف الشريعة، وذلك لأن الله عز وجل قد ارتضى شريعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آخر الشرائع وأبقاها، فصالحة لكل زمان ولكل مكان ولكل أمة. ويشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ويشهد لصحة ذلك قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاءت الشريعة خاتمة الشرائع. ويشهد أيضا لصحة ذلك قول الله عز وجل في كتاب الكريم كما في سورة المائدة: أنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقيل أن المراد بالكوثر كثرة أمته صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. وقريب من ذلك قول القائل: كثرة ذريته صلى الله تعالى عليه وسلم. والمراد بكثرة الذرية الذرية من نسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي ذلك إعجاز ورفعة قدر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى تظل القلوب مرتبطة بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلا تتعلق إلا به. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. وقيل كثرة الأصحاب والأتباع، وقيل كثرة الأصحاب والأتباع. وقيل الكوثر نور أعطاه الله عز وجل في قلب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل معرفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بما يستحقه الله من وصف الربوبية سبحانه وتعالى. وقيل غير ذلك. لكن أشهر الأقوال هما قولين: الأول أن المراد بالكوثر النهر أو الحوض، وهما قريبان أو وهما واحد على الصحيح. والقول الثاني المشهور ما قدمنا ذكره: الخير الكثير. وعلى قول من قال أن المراد بالكوثر الخير الكثير فإنه يشمل جميع ما سبق. وقد اختار الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، ورجح ذلك كذلك أيضا ابن كثير في تفسيره، وكذلك القرطبي في تفسيره، أن المراد بالكوثر النهر الذي يعطاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة. وفي ذلك ما هو عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الوصف الكوثر بقوله صلى الله تعالى وسلم كما في حديث ابن عمر، قال صلى الله تعالى عليه وسلم: الكوثر نهو في الجنة يجري على الدور والياقوت، توبته أطيب من المسك. وهذا في غير رواية مسلم. وجاء في رواية الإمام مسلم في صحيحه قال: طيبه أصفر. وفي رواية: طينه أصفر، يعني الزكي والرائحة. قال: وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وهذا كما في رواية المسند. وقد قال العلماء أن النهر في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهر وعدنيه ربي عز وجل. ورواية ذكرناها آنفا كما في رواية المسند: الكوثر نهر في الجنة الكوثر نهر في الجنة. فيراد بذلك أن الكوثر نهر في الجنة يخرج منه ميزابان، يعني عينان، يصبان في حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. وصفة الحوض طوله وعرضه مسيرة الشهر، يعني على السواء. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، ومن شاب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يرده المتابعون لنبينا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الذين يتبعون سنته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. لذلك جاء في بعض الروايات يقال: أقول أصحابي أصحابي، فيقال: سحقا سحقا، أو بعدا بعدا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والحوض حوض نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم، أو الأحاديث التي جاءت في الحوض، مما تواتر به الخبر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، كما جمع بعض العلماء ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فذكر أن مما تواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو فذكر أن مما تواتر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو الحوض. نسأل الله عز وجل أن نرد حوض نبينا صلى الله تعالى وسلم على أحسن حال، ونحن متبعين لسنته صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن يسقينا بيديه الشريفتين شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي، قال العلماء، الفاء للدلالة على التعقيب، وقيل للدلالة على السببية، يعني يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، قد علمت ما أكرمك الله عز وجل به وما من به عليك من ذلك العطاء الجزيل، فلابد أن تشكر نعم الله عز وجل عليك، ومن ذلك أن تكون صلاتك ونحرك لله عز وجل، فتكون جميع أعمالك لله عز وجل وحده دون من سواه. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. فصلي، قال العلماء، الفاء للدلالة على التعقيب والسببية. والصلاة فيها التفرغ لعبادة الخالق، وفيها الإشارة إلى قطع العلائق عن الخلائق. قال العلماء: الصلاة فيها الإشارة من الله عز وجل لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى التفرغ لعبادة الخالق، وفيها الإشارة أيضا إلى قطع العلائق عن الخلائق، فيكون القلب متجه إلى الله عز وجل دون من سواه. فلذلك أمرنا أن تكون عباداتنا لله عز وجل وحده دون من سواه، وأن نخلص الأعمال لله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، يعني دين الملة المستقيمة. فلا يكون ذلك إلا بحسن العبادة لله عز وجل، وأمثل ذلك يكون في الصلاة، ولا يكون ذلك أيضا إلا بحسن المعاملة وحسن إكرام الخلق، وأمثل ذلك يكون بالنحر وأرفع ذلك يكون في نحر الإبل، كما سيأتينا بإذن الله تعالى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. اختار بعض العلماء أن الصلاة تعم كل صلاة، وأن النحر يعم كل نحر، فيدخل في ذلك كل صلاة، ويدخل أيضا في عموم ذلك كل نحر، يعني كل ذبح. واختار ذلك الإمام الطبري، وكذلك ابن كثير، وكذلك اختار قول العموم من المتأخرين ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وذلك كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بقوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فاختار قوله بالعموم هؤلاء إمام شيخ المفسرين الإمام الطبري والإمام الحافظ ابن كثير، وقلنا أن من المتأخرين فضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وذكر الله عز وجل الصلاة والنحر بعد نعمة الكوثر التي أنعمها الله عز وجل على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة، فيها إشارة على أن النعم تستوجب الشكر، ويكون الشكر بإخلاص العمل لله عز وجل، والإحسان إلى الخالق والإحسان إلى الخلق. والإحسان إلى الخالق يكون بالصلاة، والإحسان إلى الخلق أمثل ذلك وأعلاه يكون بالنحر. فالنعم تستوجب الشكر، وذلك فيه اعتراف من العبد أن النعم إنما هي بفضل الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وفي قراءة: فمن الله، يعني بفضل الله. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله تطرى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. فجمع الله عز وجل في هذه الآية على وجازتها بين جميع العبادات: العبادة القلبية والبدنية المتمثلة في الصلاة، وكذلك العبادة المالية المتمثلة في النحر، وكذلك أيضا تدخل العبادة القولية في الصلاة. فالصلاة قد اشتملت على كل أنواع العبادة خلا العبادة المالية. وقد قيل أن الناس كانوا مأمورين قبل مناجاة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتصدقوا، وقيل أن بعض الصحابة كان إذا دخل في الصلاة أو أراد أن يدخل في الصلاة يتصدق حتى يجمع أو يستقبل عبادته بجميع أنواع العبادة، يكون قد تم له جميع أنواع العبادة. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. فصلي لربك، قال العلماء، المراد بالصلاة عموم الصلاة، وقيل أريد بذلك الصلوات الخمس، قيل أريد بذلك الصلوات الخمس، وأريد بالنحر إما يكون ذلك عائد على الصلاة، فيكون المراد واستقبل القبلة بنحرك، قيل أريد عموم الصلاة فصلي لربك، وأريد بالنحر أن يستقبل الإنسان القبلة بنحره. وقيل أن قول الله عز وجل فصلي لربك يعني فصلي يعني ارفع يديك في الصلاة إلى النحر، فيكون المراد فصلي لربك وانحر، يعني إذا أردت أن تصلي فارفع يديك يعني عند التكبير إلى النحر إلى النحر. وقيل ضع يمينك على يسارك في الصلاة واجعلها على نحرك، إما أن ترفع اليدين حذو النحر أو توضع على النحو قولان لأهل العلم، وقيل اجعلها تحت النحو، وقيل ويوى ذلك عن أبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سأل جبريل فقال له ما هذه النحية، فقال جبريل للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله يأمرك إذا أحرمت بالصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، أن ترفع يديك إذا كبرت، يعني إلى نحرك، ترفع يديك إذا كبرت. وقيل وكذلك إذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع، لكن لا أدري صحة ذلك الأثر، فلعله ضعيف والعلم عند الله تعالى. قال تعالى فصل لربك وانحر. قيل فصل لربك، صل صلاة العيد، وانحر يعني انحر النسك في ذلك اليوم. وقد نحر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعدما صلى العيد 100 من الإبل، نحر منها 63 بيده، ونحر 37 علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 100 عنه وعن أمته صلى الله تعالى عليه وسلم، نحر منها 63 بيده الشريفتين صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم ترك الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقيل صل العيد وانحر النسك، وهذا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما هو البخاري في صحيحه قال أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، أو أن نصلي ثم ننحر النسك، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة، فمن فعل ذلك فقد أصاب السنة. وقيل أن قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، المراد بذلك صلاة الفجر من مزدلفة، وانحر يعني انحر يوم العيد. قال تعالى فصل لربك، فصل لربك في إشارة إلى إخلاص العمل لله عز وجل، وأن جميع الأعمال لا بد أن يكون العبد فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى. والله ذو القائل إذ يقول أستغفر الله ذنبا لست أحصيه، رب العباد إليه الوجه والعمل. فقول الله جل فصل لربك، والتعبير فصل لربك بدلا من لله عز وجل للدلالة على ما في وصف ربوبية من النعم، ففيها إشارة أن نعم الله عز وجل وأياديه على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرة، فذلك يستوجب منه شكر تلك النعم بالصلاة والنحر. قال تعالى فصل لربك، فالذي أنعم عليك ذلك هو الله عز وجل، لما في وصف ربوبية من معنى التربية الذي يولي نعمه وإحسانه على نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى فصل لربك وانحر. قال تعالى وانحر، قال العلماء النحو يكون خاصة في الإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، وعبر الله بالنحو قال العلماء لأن الإبل أنفس أموال العرب، فقال تعالى فصل لربك وانحر، بل قال العلماء أنه إذا ذكر المال بالنسبة للعرب مطلقا فإنه يراد به الإبل، يعني تتجه النفوس إلى الإبل فإنها أنفس أموال العرب. ومنه قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: لئن يهدي الله بك، لعلي بن أبي طالب: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإبل من أنفس أموال العرب. وقال بعض العلماء أن الله جل قال: فصل ربك وانحر، دون فصل ربك واذبح، فيها مراعاة لحظ المساكين وحظ الفقراء، لأن من نحر، والنحر يكون الإبل، ففيها التفات لبيان حظ الفقراء، لأن بنحر الإبل الواحد يكفي حوالي 100 من المساكين. فلذلك ذكر الله جل النحر دون الذبح. وقال بعض العلماء أن النحر يكون في اللبة، نحو الإبل يكون في اللبة، والمراد بذلك أن النحر يكون ما بين الصدر وملتقى العنق، ما بين العنق، عنق الإبل، والصدر، يعني أعلى الصدر، فهذا يعني اللبة. ومنه قول العلماء: وانحر في اللبة. فالنحو يكون الطعن في اللبة، والمراد بذلك ملتقى الرقبة مع الصدر، ملتقى الرقبة مع الصدر، يعني آخر الرقبة. قال تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال العلماء إن يراد بها تأكيد ذلك، يعني إن الشأن، كل الشأن، أن كل مبغض للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو مبغض لرسالته صلى الله تعالى وسلم فإنه موعود بذلك، وإضمار المخاطب بذلك للدلالة على خسته وحقارته، وأن ذلك وإن كان متنزل على شخص بعينه إلى أنه عام في كل من بغض أو كل من أبغض النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو أبغض شريعته، فإنه على وعيد من الله عز وجل بأنه مقطوع الذكر ومقطوع البركة. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. قال تعالى: فصل لربك وانحر، وفي ذلك مخالفة للمشركين. قال تعالى: فصل لربك وانحر، فأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بمخالفة المشركين، فكانوا يصلون لغير الله عز وجل، وكانوا يذبحون لغير الله عز وجل، أو كما قال بعض المفسرين: كانوا لا يذكرون اسم الله عز وجل على الذبيحة. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن تكون صلاته وذبحه لله عز وجل. قال تعالى: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال العلماء: إن شانئك، التعبير بإن للدلالة على التأكيد، وأن كل مبغض للنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أو مبغض لشريعته صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه مقطوع الذكر مقطوع البركة. وقيل أن هذه الآية إن شانئك هو الأبتر نزلت في العاص بن وائل السهمي، كان إذا ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، يعني لا يعيش له ولد. وقيل أن هذه الآية نزلت في أبي لهب، وقيل نزلت في أبي جهل، وقيل نزلت في أبي لهب. مات للنبي صلى الله عليه وسلم ابن له، فذهب أبو لهب للمشركين فقال: بطر محمد الليلة، بطر محمد الليلة، فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وقيل أن أبتر على صيغة التفضيل على وزن أفعل، ومنه قول القائل: حمار أبتر إذا لم يكن له ذنب. والمراد أبتر يعني أنه مقطوع، والدلالة على التناهي في هذا الوصف أنه لا بعد بعد ذلك البعد، أنه لا بعد بعد ذلك البعد. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني هو الأقل بركة والأقل ذكرا. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقد ذكر فضيلة الشيخ مقبل ابن هادي الودعي في كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول ما رواه الإمام البزار في مسنده من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كعب بن الأشرف أحد أحباب اليهود لما أتى مكة قال له صناديد قريش: أنت سيدهم. ثم قال له: ألا طار إلى ذلك الصنبور المنبتر؟ قالوا له: يزعم أنه أفضل أو خير منا، ونحن أهل الحجيج وأهل السقاية وأهل الرفادة. فقال كعب بن الأشرف: أنتم خير منه. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وقد ذكر الشيخ مقبل بن هادي الودعي في كتابه الصحيح المسلم من أسباب النزول بعد أن ذكر ذلك الحديث قال: صحيح إسناده. ثم ذكر إسناد آخر وقال: التحقيق في ذلك الحديث أن الصحيح أنه مرسل، يعني عن عكرمة، فإنه صحيح مرسل، يصح الحديث إلى عكرمة. فيروى هذا الحديث من وجهين: عن عكرمة أن كعب بن الأشرف، وعن عكرمة عن ابن عباس. والصحيح الوجه الذي يروى به مرسلا، وقد رجح ذلك وأشار إليه في تحقيقه للتفسير الحافظ ابن كثير في الجزء الثالث في سورة النساء عند قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر، والأبتر يعني المنقوص المقطوع أو الأقل، وقيل الأبتر يعني المنقطع عن الخير. قال تعالى: إن شانئك يعني مبغضك، المبغض لك أو المبغض لشريعتك. ومنه قول الله عز وجل في كتاب الكريم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن يعني بغض. ومنه قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني بغض قوم. ففيها الأمر بالعدل. قال تعالى: إن شانئك يعني مبغضك، إن شانئك هو الأبتر يعني منقطع الذكر. وفيها الإشارة إلى أن الله عز وجل رافع لذكر نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وعدم التصريح بذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الصورة الكريمة، لأنه بلغ من الشهرة الآفاق بحيث لا يحتاج إلى ذكر، فإنه معلوم ذلك. قال تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فالحمد لله، فقد رفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فقد رفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله عز وجل ذكره على رؤوس الأشهاد، ومن الله عز وجل بوصول دعوته إلى الحاضر والباد، وأوجب الله عز وجل شريعته إلى يوم المعاد أو إلى يوم التناد. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى إمام الأتقياء وحبيب رب العالمين، ونشهد أن كل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد رفع الله عز وجل ذكره، ولله ضوء ذلك الكلام وإن خرج من كافر هو الأعشى صاحب الدالية التي مطلعها: ألم تغتمد عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا، إلى قوله: نبي يرى ما لا يرون وذكره أغال عمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا، أجدك لم تسمع وصاة محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد لما كان أرصدا. الأعشى قيل أنه لقيه بعض المشركين قبل مكة، فقالوا له: يا أبا بصير، وهي كنيته واسمه ميمون ابن مهران، قالوا له: يا أبا بصير، ألم تعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يحرم الزنا؟ فقال: ليس لي فيه من إرب، يعني الزنا. قالوا له: يا أبا بصير، ألم تعلم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى سلم يحرم الخمر؟ قال: أما هذا فإن في النفس منه علالات، سأذهب أطوي من الخم من عام هذا ثم أعود فأسلم. ثم ذهب فلم يرجع حتى هلك. فالنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو المرفوع الذكر، ولذا فقد ضم الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذكره في الشهادة، في شهادة التوحيد. فلا تقبل شهادة التوحيد ولا تقبل شهادة أن لا إله إلا الله إلا مع شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، بل هما بمنزلة الشهادة الواحدة. قال تعالى: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهما شهادة واحدة، كما هو الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي، وفي رواية: ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. ولله ضوء القائل إذ يقول: أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ولله دور القائل إذ يقول وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. ولله دور القائل أيضا إذ يقول أمير الشعراء أحمد شوقي أبا الزهراء قد جاوزت قدري، بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحابا، ولعله يروى فلما مدحتك اجتزت السحابا، يعني علوت فوق السحاب. قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني كل من أبغض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، يعني أن كل من أبغض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو أبغض شريعته فإنه هالك، وإنه كذلك مقطوع الذكر مقطوع البركة. فكل من عادى شريعة رب العالمين أو عادى كذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه داخل في الوعيد المأخوذ من تلك الآية الكريمة. قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني إنه مقطوع الذكر مقطوع البركة. والحمد لله، فقد رفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فوق رؤوس الأشهاد، وشهد له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة كل منصف، وقطع الذكر عن كل جبار وعات، فإن الله عز وجل قد أخرس لسان من تكلم على نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم. ولله ضوء بعض السلف إذ يقول كنا إذا أردنا حصنا من الحصون، يعني من حصون الأعداء، حتى إذا استعصى الحصن علينا يأتي أصحاب ذلك الحصن فيسبون النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم، فإذا سبوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم استبشرنا بذلك. إذا سب المشركون من أهل الحصن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى وسلم استبشرنا بذلك، يقولون نعلم أن الله عز وجل سيفتح الحصن لا محالة، وذلك لأنهم سبوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، فلم يكن الله سبحانه وتعالى ليبقي لهم ذكرا بعد ذلك. وهذا من فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم، أن الله عز وجل منتقص لكل من تكلم في عود النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ففي المقابل كل من مدح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكن بحق، لأن هناك من يمدح النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بغير حق. وفي ذلك يقول قائل لله حق لا يجوز لعبده، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير إثبات ولا برهان. فلله عز وجل حق لا يجوز لأحد، وللنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حق لا يجوز لغيره، فلا يعطى ما لله لنبيه ولا يعطى ما لنبيه لله، فيصرف لله ما يستحقه من العبادة، ويصرف للنبي صلى الله تعالى وسلم ما يستحقه من كونه نبيا ورسولا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدخلنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنة نبيك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن قائدا لنا إلى الجنة. اللهم لا تجعله سائقا لنا إلى النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، واجعلنا ممن نأخذ كتابنا باليمين. وبارك اللهم في أهل هذا الغرفة المباركة وسائر الغرف التي هي على مذهب أهل السنة والجماعة بجودك وفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.